كان الحديث حول المانع الثالث عن إجراء البراءين عن الأكثر في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وحاصل هذا المانع هو أنه لا إشكال في أن موارد الشك في تحصيل وتحقيق الواجب يسمى بالشك في المحصول، ولا يكون نجرا لإصالة الاحتياط، فلا تجري فيها لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية كما تقدم. ولا إشكال في أن الغرض المولوي كالتكليف، كما أن التكليفان يجب تحصيله لو علمنا بوجود غرض للمولى، كما لو أخبرنا أن له غرضا لزوميا من دون إنشاء أمر أو نهي، مع ذلك هذا يتنجز عند العقل، فالغرض منجز أيضا كالتكليف. هذا ثانيا. وثالثا، أن دم بلحاظ عالم الغرض بلحاظ عالم التكليف تم الانحلال، لأننا نعلم تفصيلا بوجود الأقل، ذات الأقل واجبة، ذات الأجزاء الأقل نعلم بوجودها وجوبا نفسيا تفصيلا، وإن كان مرددا بين كونها كونه وجوبا استقلاليا أو ذنيا، لكن أصل الوجود وذات الوجود النفسي الذي هو الذي يدخل في الأرض معلوم تفصيلا، فينحل التكليف. فبحاض عالم الوجود ينحل التكليف انحلالا حقيقيا، لكن بحاض عالم الغرض الذي هو ايضا منجز عقلا، الغرض دائر بين متباينين، امره دائر بين ان يكون في الاقل او ان يكون في الاكثر، ولو كان في الاكثر فالاقل لا يحقق شيئا منه لانه غرض واحد، لأن التكليف ليس انحلاليا كما قلنا ارتباطيا، الوجود واحد على كل حال. إذن فيكون بلحاظ الغرض المعلوم للأقل، بلحاظ هذا الغرض المعلوم لوجوده، الشك في تحصيله بالأقل، الشك في المحصل، حيث أن أصل الغرض معلوم إذن تحصيله يكون واجبا، الشك في تحصيله لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا، كالشك في امتثال التكليف حيث انه لا يجري عنه لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. هذا هو المانع الثالث. هذا المانع اجاب عليه السيد الشهيد بجوابين، الجواب الاول الذي جعله ثانيان جواب كبروي، وهو أنه أساسا الغرض لا يكون منجزا وداخلا في العقد بذاته، وإنما ما يدخل في العقد الغرض المتصدى من قبل المولى لبيانه ولجعله على عفرة المكلف، ليس كل غرض للمولى. لو علمنا أن المولى له غرض شيء، لكن لم يتصدى المولى لتحصيل غرضه من عبده لا بالامر به ولا بالاخبار في مقام التحصيل، فان المولى قد يتصدى لتحصيل غرضه من عبده من خلال اخباره بانه مثلا عطشانه يحتاج الى الماء، غرضه في الماء هذا ايضا تصدى للتحصيل ويكون منجزا عقلا، لكن إذا علمنا أنه له غرض ولكنه لم يتصدى لتحصيله لا بأمر ولا بإخبار ولا بتوجيه شيء يكشف عن أنه متصدى لتحصيل هذا الغرض، ما فيه الغرض في مثل هذه الموارد العقل لا يخطئ بلزوم تحقيق مثل هذا الغرض وتحصيله للمولى، فالغرض الذي المولى لا يتصدى بأي شكل لتحصيله دفع القبض إلى تحقيقه بالآن أو بالإخبار مثل هذا لا يكون من الجزاء، لا يكون داخلا في موضوع حسن العقل بالطاعة. إذن فما هو موضوع التنجز أو موضوع الإطاعة عقلان كالتكليف؟ إنما هو الغرض المتصدى له من قبل المولى، متصدى لتحصيله. فإن شئتم قلتم ما يتصدى المولى، ولو بالإخفاء لا بالإنشاء، ما يتصدى له المولى لا يكون حينئذ موضوعا بحكم العقل بالطاعة والتنجز. حتى لو علم به المكلف وعلم ان المولى لم يتصدى، لا يتصدى لتحصيله. اذا كان هكذا حينئذ يقال في المقام المقدار الذي يخرج ويعلم من الغرض بهذا القيد، الغرض الذي تصدى المولى لتحصيله ليس الا بمقدار الاقل، لانه المفروض لا يعلم بالتصدي وبالامر الا بمقدار الاقل، ان الاكثر مشكوك تصدي المولى له بحسب الفارق. اذا فالمقدار المتصدى به من الغرض، المقدار المتصدى له من قبل المولى من الغرض، المقدار المعلوم منه انما هو بمقدار الاقل لا اكثر. فلا يكون هناك تنجز ويجيب طاعة لأكثر من الأقل. هذا الوجه تام، وما أرجعه بحسب الحقيقة إلى إنكار كبرى، كما قلنا أن الغرض من حيث هو غرض لا يدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة في باب الطاعة إنما هو تصدي المولى. ولا بد أن يلحظ أن المولى تصدى لماذا، فالمقدار الذي يتصدى له المولى يدخل فيه. أي مقدار لم يتصدى المولى لتحصيله لا يدخل في العهدة، حتى لو أحرزنا علمنا بأنه هذا داخل في غرض المولى ضمن غرض المولى. وهذا الجواب هو الذي به أيضا أجبنا عن شبهة وجود الاحتياط في موارد الشك في التعبدي والتوسلي، حيث انه هناك ايضا كان يقال لعل قصير قرب دخيلا في الغرض من الواجب، فاذا كان دخيلا حينئذ لا يسقط الغرض. الخطاب ليس شاملا للامر بقصير قرب لاستحالته مثلا، فالامر لم ينبسط على قصير قرب، لكن الغرض لو كان دخيلا في الغرض، الغرض لم يتحقق، فيكون الشك في سقوط الغرض وهو موجب به وصالة الاختيار، لأنه من شك في المحصول. هنا فإذا أجبنا بهذا الجواب الكبروي، وهو أن الغرض من حيث هو غرض لا يدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة ما يتصدى المولى له من الأغراض، فحينئذ أي مقدار تصدى له المولى يدخل في العهدة، أي مقدار لم يتصدى لا يدخل في العهدة. ففي موارد التعبد والتوسلي حيث أنه لم يتصدى المولى إلا لبيان أمر بذات الفعل، لا الأمر بقصد القربة، ولم يبين حتى بالإخبار دخل قصد القربة في الغرض، إذن لا يكون المكلف ملزما عقلا إلا بتحقيق ما تصدى، وما تصدى له المولى إنما هي ذات الفعل. هنا أيضا هكذا المقدار الذي ثبت تصدي المولى له إنما هو الأقل ذات الأقل، أما الزائد أو الأكثر لم يسقط تصدي المولى فيجري عنه الوراء على محاله. ولا يكون الشك هنا إذن شكا في المسقط بلحاظ ما تصدى له، ليس الشك في المسقط وإنما الشك في المحصل، ما تصدى له حصلناه، ما تصدى له ذات الأقل قد تحقق ذات الأقل، كما قلنا بلحاظ ما يدخل في العهد ويتنجز يكون الانحلال الحقيقي تاما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو انه جواب صغروي، بمعنى انه هنا بلحاظ الغرض ايضا يمكن الانحلال، اتغد ما يكون الغرض ايضا دائرا بين الاقل والاكثر، كما اذا افترضنا ان الغرض كان عبارة عن اغراض عديدة، ان كان في كل جزء غرض، إما لأن الغرض عبارة عن الغرض المولوي كان هو قسم الفعل ولو بعنوان كونه طاعة بالعنوان الثانوي، لأن الملافاة قد لا تكون بمعنى المصلحة والمفسدة، قد يكون بمعنى الحسن القرب كما ذكر في الكتاب وصاحب الكتاب. فالحسن القرب صفة نفس الأفعال، لا أنه معليلات للأفعال الخارجة. أو إذا فرض أن هناك مصلحة تترتب على الفعل، أن الأفعال في الخارج تتولد منها هي الغرض، ومن هذه المصلحة ربما تكون ذات مراتب، بعض مراتبها يحصل بالأقل، بعضها يحصل بالأكثر. المولى ونحن نشوف أن المولى يريد الأكثر، يريد مجموعها أو يكتفي ببعضها، أو يكون مثلا بكل جزء فائدة وغرض منه. فأنا نشوف أن المولى يريد مجموع هذه الفوائد أو الموجودة في 10 أجزاء، أو يريد الفوائد الموجودة في 9 أجزاء. هذه أيضا حالات من الشك في الغرض، يعني حالات يمكن استرادها في الغرض، فيكون الغرض أيضا منحلا دائرا بين الأقل والأكثر بلحاظ المرتبة أو بلحاظ تعدد الأغراض أو بلحاظ الخوف، مثلا طالب العنوان الأولي أو الثانوي. هنا إذن يقال هذا يؤدي إلى أن يكون من الأقل والأكثر الانحلاليين للارتباطيين. يجاب عن ذلك بأنه لا، هنا نحن نعلم أن المولى يريد، لا يريد كل واحد منها مستقلان، بل يريد المجموع، بحيث لو كان فقد حقق المكلف بعضها دون بعض لم يحقق ما هو غرضه، وهو يريد مجموع الأغراض التي موجودة أو مجموع المراتب أو مجموع الأمور الحسنة، مجموعها أيضا حسنون، ويكون هذا الحسن هو الغرض لا كل جزء جزء. فيدور الأمر بين أن يكون حينئذ الغرض في 9 ضمن 10 بحيث لا بد أن يحقق مع 10 حتى يتحقق ذلك المجموع، أو يكون الغرض في ذات 9 ولو لم يأتي في 10، فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي لا الانحلالي. فيكون حينئذ هذا بابه أيضا باب الانحلال. فذات دخالة ذات 9 في الغرض بأنه تحقق الغرض ولو ضمنا في ضمن 10 هذا محرج ومعلوم تفصيلا. دخالة ذات 9 في تحقيق الغرض ولو ضمنا ضمن 10 هذا محرج، ومحققية 9 لذات الغرض ولو الغرض في ضمن 10 هذا يكون محرجا. فإذا كان محرجا إذن فيكون بلحاظ عالم الغرض أيضا انحلالون، كما كان بلحاظ عالم الأمر انحلالون ذات الأمر، بلحاظ عالم الذات الغرض أيضا يكون انحلالون. ذات 9 ذاتها دخيلة في الغرض، نعلم أن 9 تحقق الغرض، ذات الأمر لا ندري أنها تحقق الغرض مستقلة لو كان الغرض فيها فقط، أو تحقق الغرض ضمن 10 لو كان الغرض في 10، والتسعة ضمن 10 تؤثر في إيجاد ذات الغرض، فكونها تؤثر في إيجاد الغرض ولو ضمن هذا معلوم على كل حال. تأثير 9 في تحقيق ذات الغرض ولو ضمن في ضمن 10 هذا يكون معلوما، فلا يكون الشك في المحصل من ناحية 9. من ناحية 9 لا يشك في أن 9 هل تحقق الغرض أو لا تحقق الغرض، نعلم بأن 9 تحقق الغرض المترتب عليها ولو الغرض الظني، وإنما الشك في أنه هل يوجد شيء آخر دخيل في الغرض أيضا بأن يكون غرض آخر غير هذا الغرض، وهو أن يكون الغرض مجموع 10 لا 9، فهذا يكون انحلال أيضا بحسب عالم الغرض. هذا أيضا الجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد. ودعوى أنه هنا حين تأتي هذه الدعوة أنه نحن نحتمل أن يكون هذا الغرض عبارة عن الغرض في المجموع 10، هذا الاحتمال كيف ننفيه؟ نقول ننفيه بإصالة البراءة،
عن وجوب الأسباب. يقال إثارة البراءات لا تجري بلحاظ الغرض، لأن الغرض ليس تكليفا شرعيا حتى نجري البراءة عنه. يجاب بأن أولا البراءة العقلية تجري، البراءة العقلية معناه عدم قبح العقوبة بناء على القول بها، كلما لم يكن الشيء الذي هو موضوع للإطاعة واصلان ومبينان هنا الغرض، لأنه لم يبين وجود غرضية العشرة وجود غرض في مجموع العشرة، لم يبين لم يصل يقبح العقاب عليه. والبراءة الشرعية أيضا تجري، فإن أدلة البراءة الشرعية ذكرنا في بعض المواطن السابقة أنه لا يشترط في جريان البراءة الشرعية أن يجري عن التكليف بهذا العنوان والآمر مثلا أو النهي. كل شيء يكون فيه فعل ويكون فيه كلفة على المكلف أدلة البراءة الشرعية تجري عن، حتى مثل حديث الرفع يجري، لأن الرفع في رفع ما لا يعلمون ليس رفعا حقيقيا، رفع العهدة والكلفة والعقوبة ونحو ذلك، رفع الثقة، وهذا يعقل حتى بلحاظ الغرض الذي يدخل في العهدة إذا شك فيه. إذن تجري البراءة الشرعية والعقلية معا عن احتمال أن يكون الغرض في العشرات، مجموع العشرات. هذا أيضا جواب. يوجد جواب ثالث أيضا يمكن ذكره هنا، ذكره في السيد الشريف هنا، استفادوا من إشكال وجواب على مذكور في ذيل الجواب الذي ذكرناه، وهذا يمكن جعله جوابا مستقلا، وهو أننا لو افترضنا العلم بأن الغرض هنا غرض بسيط لا مركب، لم يدل الامر بين ان يكون الغرض في مجموع التسعة او في مجموع العشرة، بل هناك غرض واحد وحداني اما يحققه العشرة واما يحققه التسعة، واذا كان يحققه العشرة فالتسعة لا يحقق شيئا من ذلك الغرض، حتى اجزاء الغرض لا تتحقق بالتسعة حينما يؤتى بها في ضمن العشرة، فلا يحرز تحقيق التسعة للغرض حتى لذات الغرض ولو ضمنه، بل هناك بل ولا يحتمل ذلك، وإنما هناك غرض وحداني بسيط يحصل إما بالتسعة أو يحصل بالعشرة. مع ذلك لو كان هكذا، مع ذلك الصحيح أنه لا يكون المقام من موارد الشك في المحصل في الغرض الذي يجب فيه الاحتياط، والوجه في ذلك أننا نستطيع أن نجري البراءة الشرعية والعقلية عن كون الغرض في العشرة، يعني عن وجود الغرض بسيط قائم بالعشرة. نقول نشك أن هل غرض المولى هذا الغرض المعلوم إجمالا، الغرض المعلوم إجمالا والذي يعلم بكونه بسيطا، هل هذا موجود في التسعة أو موجودا في العشرة؟ فكونه قائما بالعشرة مشكوك، فإذا كان مشكوكا ننفي بإصالة البراءة العقلية والشرعية، ننفي نؤمن عن وجود غرض واحد وحداني قائم بالعشرة، ننفي هذا الاحتمال. حينئذ يقال، وبهذا نؤمن من ناحية، يقال أن هذا يعارض بإصالة البراءة عن وجود غرض وحداني قائم بالتسعة، لأننا نعلم أنه هنا يجري على كل حال غرض وحداني إما بالتسعة أو بالعشرة، فيعارض لإصالة البراءة عن وجود الغرض الوحداني في التسعة. هذا جوابه، أن إصالة البراءة عن الغرض الوحداني القائم بالتسعة لا يجري لكي يعارض ذات الأصل، لأن التسعة على كل حال نعلم أنه لا بد من الاتيان بها، فبإجراء البراءة عن وجود غرض في التسعة وحداني قائم بالتسعة ماذا يراد أن ينفع؟ هل يراد بذلك التأمين في ترك التسعة؟ ونحن نعلم أن التسعة لا يمكن تركها، على كل حال لا بد من تحقيق التسعة، ولو من أجل أن يتحقق العشرة فيتحقق ذلك الغرض الواحد. تشتت على ممكن الترخيص في تشتت. فهذه البراءة عن الغرض الوحداني في التسعة إن أريد منها ترخيص في ترك التسعة هذا لا يمكن، لأن التسعة على كل حال لابد من تحقيق. إن أريد بهذه البراءة إثبات أن الغرض هو في العشرة وهذا أصل مثبت، فأي فائدة بجريان هذا الأصل سيجري؟ فالبراءة عن وجود غرض في عنوان في وحداني قائم في التسعة هذه البراءة في نفسها لا تجري، فإذا لم تكن جارية تلك البراءة تجري وتؤمن ولا يكون في قبالها حينئذ معارضون. ولا يقال أنه إذا أحرزنا وجود غرض واحد وحداني على كل حال ولم نعلم أو لم نحتمل انحلاليته لا تجري البراءة، لأن هذا الغرض الواحد حيث أنه يعلم وحدته ويعلم وجوده يكون الشك في محصله، يكون بحسب الحقيقة الشك في أن هذا الغرض الواحد هل حصلناه أو لم نحصله، هل حققناه أو لم نحققه، فلا تجري حينئذ البراءة، لأن أصل الغرض الواحد هو معلوم وجوده في البيت، والشك في أنه هل تحقق بالتسعة أو لا يتحقق إلا بالعشرة، فلا بد أن نأتي بالعشرة حتى نعلم نحرز أن هذا الغرض الوحداني المعلوم ثبوته والمشتغل به الذنب يقينا قد حقق وحصل. هو إشكاله، ولعله لهذا الإشكال لم يذكر الشهيد هذا بيان كبيان مستقل، وإنما جعله جوابا على إشكال على البيان السابق، وهو أنه كيف تحرزون انحلال الغرض، فأجاب أنه يكفي احتمال ذلك، إذا احتملنا تعدد الغرض ووحدته نجري البراءة عن وجود غرض واحد في العشرة، كأن هناك لم يكن يحرز وحدة الغرض ليكون من الشك المحصل الغرض، هذا الإشكال على ذاك البيان لا يأتي حينئذ، عن الجواب الثاني لا يأتي، لأن هناك لا يحرز وحدة الغرض، إنما يدور الأمر بين أن يكون أغراض عديدة وبين غرض وحداني، أغراض مركبة متعددة أو غرض وحداني، فيكون حينئذ الأمر دائر بين السنخين من الغرض، سنخ وحداني وسنخ غير وحداني، فلا يكون من الشك في المحصل، من الشك في أصل كيفية الغرض أنه واحد أو متعدد مركب أو وحداني بسيط، يجرى البراءة عن الغرض البسيط القائم بالعشرة، ولا يعارض بالبراءة عن الغرض في التسعة كما قلنا، ولا يكون من الشك في المحصل لأنه وحدة الغرض غير محرجة، بخلاف هذا الجواب الثالث الذي نفترض فيه أننا نعلم بوحدة الغرض، إذا علمنا بوحدة الغرض وتردده بين كون هذا الغرض الواحد البسيط في التسعة أو في العشرة، حينئذ هنا يقال أن هذا من الشك المحصل لا محالة، لأن هنا غرض واحد معلوم، كونه بسيطا وواحدا وحدانيا أيضا معلوم، إذن فلا شك إلا في محصله، فإنه هل يتحقق بالتسعة أو لا يتحقق إلا بالعشرة، الشك في المحصل فرضنا أنه مجرى للاحتياط ولا يجري فيه البراءة للعقلية ولا الشرعية، هذا إشكاله، هذا الإشكال جوابه نستطيع أن نجيب عليه بما بسنخ وبروح الجواب الذي أجبنا به، الجواب الثاني الذي أجبنا به عن المانع الثالث عن المانع المتقدم، وهو أن الشك هنا في تحصيل هذا الغرض، أن الشك في تحصيل الغرض يكون له منشآن، أحد منشئين لا تجري فيه البراءة، هو الذي لا تجري فيه البراءة ومجرى لإصالة الاشتغال، منشأه الآخر مجرى لإصالة البراءة، وهنا من نوع المنشأ الثاني للأول، توضيح ذلك أننا حينما نشك في تحصيل الغرض تارة يكون الغرض معلوما خصوصياته وسنخه ونوعه، مثلا نعلم أن المولى يريد قتل عدوه، فالغرض قتل عدو المولى أن يقتل عدو المولى، وفلان عدو للمولى، إذا شك أن إطلاق رصاصة واحدة عليه هل يحقق القتل أو لا يحقق القتل، فمن يطلق رصاصة واحدة عليه سوف يشك في أنه حصل الغرض أو لم يحصل الغرض المولوي. هنا نقول هذا شك في المحصل للغرض وهو مجرى لقاعدة الاحتياط، لا تجري هنا لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، لأن البراءة عن ماذا يجرى؟ عن أصل الغرض، والغرض معلوم لا شك فيه، إنما الشك فيه أنه تحقق، يتحقق بالإطلاقة الواحدة أو لا يتحقق إلا بإطلاقتين مثلا. فالتكليف معلوم لا مجرى لا للبراءة العقلية ولا للبراءة الشرعية، يعني الغرض معلوم، ما يدخل في العهدة وما اشتغلت به العهدة معلوم، وهو الغرض المولوي بقتل عدو الله وهو زيد مثلا، إذن سيكون الشك في محققه ومحصله، وهذا لا مجرى فيه البراءة. هذا نحو من الشك في المعنى، أن يكون الغرض معلوما ومتعينا والشك في تحققه خارجا وعدم تحققه. النحو الثاني أن يشك في تحقق الغرض لأن الغرض مبهم ومردد بين أن يكون هذا الغرض أو غرضا آخر. أهربوا أننا نعلم بأن الإطلاقة الواحدة لا تقتل لكن تجرحه، والإطلاقتين تقتله. لا ندري أن غرض المولى هل بقتل زيد أو بجرحه، إذا كان غرضه في القتل إذن في الإطلاقة الواحدة لم يحصل هذا الغرض، وإذا كان غرضه في الجرح الإطلاقة الواحدة حصل هذا الغرض. إذا شككنا علمنا أن المولى له غرض بضرب زيد، لكن لا ندري ما هو غرضه. غرضه أن يجرح فيؤدب مثلا يعذب، أو غرضه أن يقتل ويعدل. تردد الغرض بين أن يكون هذا أو ذاك، أحدهما يحققه الأقل والآخر يحققه الأكثر. هنا أيضا سوف نشك في أننا بالإطلاق الواحدة حصلنا الغرض أو لم نحصل الغرض المولوي، لكن هذا الشك في المحصل للغرض منشأ الشك أن الغرض مردد بين الغرضين، ولو الغرضين البسيطين، الغرض مردد بين الغرضين، لا نعلم أنه هذا الغرض أو ذاك الغرض. كلما كان الشك في تحصيل الغرض ناشئا من الشك والإبهام في الغرض وتردد الغرض بين أحد غرضين ولو بسيطين، حينئذ هنا لا الشك في المحصل، هذا النحو من الشك في المحصل لا يكون مجرى للاحتياط، يكون مجرى للبراءة، لأن هذا مرجعه إلى الشك في الغرض، إلى الشك في أن الغرض المولوي وأن ما يدخل في العهد أيهما. حينئذ هنا أيضا يكون الأمر هكذا. نقول في مثل هذه الحالة أنه الغرض البسيط الثاني وهو قتله مشكوك ليس معلوما، فنجري البراءة عنه، ولا يعارض بالبراءة عن الغرض الآخر، لأن الغرض الآخر لا تجري عنه البراءة كما قلنا، لأن الإطلاقة الواحدة على كل حال لابد أن يطلقها هذا المؤمن. إذن فعن الغرض هذه البراءة حينما نجريها عن الغرض البسيط المحتمل قيامه بالأكثر، البراءة لا يعارض بالبراءة عن الغرض الآخر المحتمل، حتى تسقط البراءة بتلك البراءة، ولا يكون من نوع هذا الشك في المحصل، لأن هذا الشك في المحصل شك في المحصل ناشئ من تردد الغرض نفسه. فكلما كان الشك في المحصل للغرض ناشئا من تردد الغرض وإبهامه ودورانه بين شيئين، لا بأس أن نجي البراءة عن الغرض الذي يقوم بالزائد المشكوك، الغرض الوحداني البسيط الذي يقوم بالأكثر، هذا الغرض لأنه مشكوك، إذ لعل الغرض غرض وحداني بسيط يقوم بالأقل لا بالأكثر، لأنه مشكوك تجري عنه البراءة، فنجري البراءة في هذا النحو من الشك في المحصل للغرض، لأن هذا الشك في الحصول والتحصيل للغرض ناشئ من تردد الغرض نفسه، لا أن الغرض معين والشك لأنه حققناه أو لم نحققه. لا بس متباينين، بس متباينين ينحل انحلالا حكميا. صحيح، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثالث كالجواب الأول، لا يريد أن يدعي الانحلال الحقيقي لكن يدعي الانحلال الحكمي، وهو أنه يجري البراءة عن وجود غرض بسيط وحداني قائم بالأكثر ولا يعارض بشيء، لأن البراءة عن غرض الآخر لا يجري، لا أثر له. وليس هذا من البراءة في الشك في المحصل، لأن هذا وإن كان شكا في المحصل لكنه شك في المحصل ناشئ، هذا الشك في المحصل من تردد الغرض وعدم تعينه، وهذا بحسب الحقيقة مجرى البراءة الشرعية، لأن ما يدخل في العهدة من الغرض غير محدد غير واصل غير معلوم، وهذا مجرى البراءة. إذن فوجود غرض وحداني بسيط قائم بالأكثر، حتى مع العلم بوحدة الغرض على كل التقدير، وجود غرض وحداني بسيط قائم بالأكثر مجرى للبراءة. فإذا كان مجرى للبراءة هذا بنفسه يكون جوابا مستقلا بلا حاجة إلى فرض الانحلال بلحاظ الأغراض وتركب الأغراض وتعددها بذلك البيان الذي أشير إليه في الجواب الثاني. إذن فهذا الجواب بنفسه جواب تام بحسب الحقيقة، فيكون حينئذ المانع الثالث، المانع الثالث إذن غير تام. يأتي المانع الرابع إن شاء الله يبدو الأسبوع القادم تعطيل كله.